بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق تفسير الآيات من سورة الروم من قوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، إلى قوله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. هذا السياق في قوله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح، على نسق السياق السابق في هذه السورة في قوله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ومثله كذلك ما يأتي بعده في قوله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف. هذا السياق المبدوء بلفظ الجلالة، وبعده الاسم الموصول: الله الذي. وقد استفتح الله جل وعلا بهذا السياق لفظ الجلالة مع الاسم الموصول الله الذي، استفتح به جملة من الآيات في كتابه العزيز كقوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقوله جل وعلا: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد في فاتحة سورة إبراهيم على قراءة نافع وابن عامر، فإن قوله جل وعلا: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مختلف في لفظ الجلالة، فقرأه بالرفع نافع وابن عامر من السبعة، وقرأه بخفض الهاء من لفظ الجلالة بقية القراء: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ومثله كذلك فيما بدأه الله جل وعلا بلفظ الجلالة مع الاسم الموصول هذه السياقات في سورة الروم في قوله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقوله جل وعلا في السياق هنا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة، وقوله كذلك في السياق بعده: الله الذي خلقكم. والآيات التي افتتحها الله جل وعلا بهذا التركيب بلفظ الجلالة مع الاسم الموصول يأتي بعدها ما يدل على ربوبيته سبحانه وتعالى، يكون فيها الشاهد على شاهد من شواهد ربوبيته ومطلق قدرته سبحانه وتعالى، كما هو ظاهر في قوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فإن هذه الأفعال من أفعال الربوبية التي اختص الله جل وعلا بها. ومن ذلك كذلك ما ذكره الله جل وعلا من إرسال الرياح في قوله: الله الذي يرسل الرياح، فإنه من علامات ربوبيته سبحانه وتعالى ومن دلائل قدرته ووحدانيته. وكذلك ما ذكره الله بعد في هذه السورة: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فإن هذه الأطوار هي من أدلة قدرة الله جل وعلا ومن شواهد ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، مثله في المعنى قوله جل وعلا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور في سورة فاطر. وقوله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، لفظ الجلالة هو أشهر أسماء الرب سبحانه وتعالى وأعلاها محلا في الذكر والدعاء، وهو اسم ممتنع على غير الله سبحانه وتعالى، وقد حفظ الله الألسن ومنعها من النطق به لغيره سبحانه وتعالى. وقد كادت العرب أن تسمي في الجاهلية أن تسمي بها آلهة، لكن الله صرفهم عنه إلى اسم اللات توقيرا وتعظيما لهذا الاسم، كما ذكر هذا المعنى الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. وقد مر معنا في بعض دروس التفسير ومناسباته ذكر خصائص هذا الاسم. وقوله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، جاءت الأفعال بالفعل المضارع الله الذي يرسل الرياح فتثير فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، لتجدد هذه الأحوال التي جعل الله وخلق الله جل وعلا هذه الأمور عليها، وكذلك استظهارا لهذا المعنى، فإن القارئ وهو يقرأ قول الله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، يستشعر ويتصور هذه الأحوال العظيمة وكأنه يراها رأي العين. ولذلك قال الله جل وعلا: فترى، فجعل السياق للمخاطب، فترى الودق يخرج من خلاله. وقوله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تقدم معنا الكلام في أحوال الرياح وفي بعض حكمها التي خلقها الله له. وقوله الرياح هنا بالجمع على قراءة الجماعة، وقرئ بالإفراد وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي، فإن هذا اللفظ مختلف فيه بين القراء. أما اللفظ الأول في هذه السورة: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فمتفق على قراءته بالجمع. وأما الموضع الثالث في قوله جل وعلا إن في قوله سبحانه وتعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الموتى كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا. هذا الموضع الثالث متفق على قراءته بالإفراد. فالموضع الأول متفق على قراءته بالجمع، والموضع الثاني مختلف في قراءته، فالجماعة على قراءته بالجمع، وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالإفراد، والموضع الثالث متفق على قراءته بالإفراد. والجمع هنا لتنوع أحوال الرياح وهبوبها وجهاتها، وأما الإفراد فهو على إرادة اسم الجنس. وقوله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وجاء التعبير وجاء العطف بالفاء هنا للدلالة على التعقيب السريع وحصول هذا الأمر سريعا بقدرة الله جل وعلا، وإثارة الشيء تقليبه وتحريكه من علو إلى سفل ومن سفل إلى علو، فإن الرياح تحرك الهواء في السماء ويتحرك بفعلها وبأمر الله جل وعلا لها، ثم تثير بعد ذلك سحابا. وتقدم معنا معنى السحاب، قال: فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. البسط هو النشر والتوزيع، والمعنى أن يمده في السماء كيف يشاء فيجيء السحاب ممدودا، وهو الذي يمتد على الأفق فتظلم به الدنيا، تحصل به الظلمة لأنه يمنع ضوء النهار من الوصول لكثافته. هذا هو المعنى الأول أو الحال الأولى للسحاب، فيبسطه في السماء كيف يشاء. والمعنى في قوله يبسطه أي يمده وينشره المد الكامل، وإلا فإن السحاب في أصله منتشر في السماء يتحقق فيه معنى الانتشار، لكن المقصود هنا أن يكون امتداده كاملا فيسد الأفق بذلك. هذه الحال الأولى. قال فيبسطه في السماء كيف يشاء. وقوله كيف يشاء، كيف هنا منزوع عنها معنى الاستفهام، ليس المراد بها الاستفهام هنا، وإنما المعنى فيبسطه في السماء على كيفية يشاءها الله جل وعلا، على كيفية يشاءها الله سبحانه وتعالى، من هبوب الرياح شمالا أو جنوبا، أو هبوبها من حيث من الشرق وهي ريح الصبا، أو من الغرب، وكذلك ما يتعلق بسوق الرياح فتتفاوت تارة يسوقها الله جل وعلا بفعل الرياح إلى مكان قريب، وتارة إلى مكان آخر بعيد، وهكذا كيفياتها تختلف وأحوالها تختلف، فيبسطها الله جل وعلا على كيفية يشاءها الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي على كيفية يشاءها الله سبحانه وتعالى من تقدير المصور ذكرا أو أنثى وغير ذلك مما يقدره الله جل وعلا على المخلوق في بطن أمه. قال فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، ويجعله كسفا. هذه هي الحال الثانية التي يجعل الله جل وعلا السحاب عليها، فقد يكون السحاب ممتدا منتشرا منبسطا في الأفق، وقد يكون كسفا أي قطعا بعضه فوق بعض، وقد يكون كسفا أي قطعا بعضه فوق بعض. وقوله كسفا جمع كسفة وهي القطعة، وقرئ بالإسكان ويجعله كسفا، وهي قراءة ابن عامر بخلف عن هشام، والجماعة على قراءته بالفتح ويجعله كسفا. فالله جل وعلا يتصرف في حال السحاب سبحانه وتعالى، فقد يجعلها مبسوطة منتشرة في الأفق، وقد يجعلها قطعا بعضها فوق بعض. وقال بعضهم إن قوله ويجعله كسفا المراد بذلك قطع السحاب المحملة بالماء، المراد بذلك قطع السحاب المحملة بالماء. وأيا كان المعنى فهذا دليل على قدرة الله جل وعلا، على عظيم قدرته سبحانه وتعالى في إثارة السحاب، في إثارة الرياح للسحاب، ثم في جعل السحاب على هذه الهيئة التي ذكرها الله سبحانه. قال ويجعله كسفا فيبسطه في السماء، والسماء هنا المراد بذلك سمت السماء وجهة العلو، المراد بذلك سمت السماء وجهة العلو. وقد تقدم معنا في بعض مناسبات التفسير أن لفظ السماء يطلق ويراد به جملة من المعاني في كتاب الله جل وعلا، فقد يطلق ويراد به سقف البيت كما في قوله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بذلك في قوله إلى السماء أي سقف بيته. وذكر بعض أهل العلم أن هذا القول هو المختار عند جماعة من المفسرين ومروي عن التابعين. وقيل فليمدد بسبب إلى السماء أي ليصعد إلى السماء ويقطع الوحي، ولكن المشهور في هذه الآية في قوله فليمدد بسبب إلى السماء أن المراد بذلك سقف بيته. ويطلق لفظ السماء ويراد به المطر كما في قوله جل وعلا يرسل السماء عليكم مدرارا أي المطر. ويطلق ويراد به السحاب وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي من السحاب، فإن المطر ينزل من السحاب كما هو معلوم. ويطلق لفظ السماء ويراد به السماء المعروفة كما في قوله جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فالمراد بها السماء. وفي اللغة كل ما علاك فهو سماك، كل ما علاك فهو سماك، فكل شيء يكون فوق الإنسان فهو سماء. وهذه الإطلاقات مستعملة في كتاب الله جل وعلا كما مر معنا في هذه الآيات الكريمة. ويطلق بعض العرب لفظ السماء ويريد به الكلأ والطين، فيقولون ما زلنا نطع السماء حتى أتيناكم، فيقصدون بذلك الكلأ والعشب والطين. وإنما سمي بذلك لأنه من أثر السماء، لكن هذا الإطلاق ليس مستعملا في كتاب الله جل وعلا، وإنما هو مما جاءت به لغة العرب. قال الله جل وعلا: فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فذكر حالتين لهذه في هذا السياق. قال: فترى الودق يخرج من خلاله، الخطاب هنا لغير معين، وإنما هو لكل من يسمع هذا الخطاب ويرى تصرف هذه الآيات، يرى تصريف الله جل وعلا لهذه الآيات في الأفق. فترى الودق، والمراد بالودق هنا المطر، يخرج من خلاله. والخلال جمع خلل بفتحتين، وهو الفرجة بين الشيئين، وهو في الأصل الفرجة بين الشيئين. قال: فترى الودق يخرج من خلاله، أي من خلال السحاب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. جاء بإذا الدالة على الفجائية. قال: فإذا أصاب به من يشاء من عباده، أي أصاب بالمطر والغيث من يشاء من عباده، فأصاب أرضهم ومواشيهم وبلادهم وسقى مزارعهم وانتفعوا به إذا هم يستبشرون. والله جل وعلا بين هذا المعنى كذلك بقوله: وما ننزله، أي المطر، إلا بقدر معلوم. فكل ما ينزل فإنه بعلم الله جل وعلا وإرادته وحكمته سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى كذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة الفرقان في قوله جل وعلا: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وما يزيدهم إلا كفورا. فالله جل وعلا صرفه بينهم، أي صرف مقاديره وأماكنه. وقد أخرج الإمام الطبري رحمه الله عن ابن عباس بسند حسن قال: ما عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله جل وعلا يصرفه بين عباده. ثم ذكر هذه الآية قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال سبحانه: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ذكر حال الناس إذا نزل عليهم المطر وما تكون عليه أحوالهم. قال: إذا هم يستبشرون، يقول إذا هم يسرون سرورا يظهر أثره على أبشارهم. يسرون بنزول الغيث سرورا يظهر أثره على أبشارهم. وقد تقدم معنا في الدرس السابق ذكر ما يتعلق بالبشارة، وفي قوله جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. قال سبحانه: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، أي يفرحون ويسرون لما أنزل الله جل وعلا عليهم من هذه النعم وما من عليهم به من الغيث. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. ذكر حالهم قبل نزول هذا الغيث وقبل مجيء هذه الرحمة. قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقوله من قبل أن ينزل عليهم من قبله هو للتوكيد على ما اختاره جماعة من المفسرين، ومثله قوله جل وعلا: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فكان عاقبتهما أنهما، فمثل ذلك للتوكيد. قالوا: ومثله السياق هنا في قوله وإن كانوا من قبل، ثم قال من قبله لمبلسين. واللام هنا هي الفارقة بين إن الشرطية وإن المخففة من إن المشددة، كما قال في الخلاصة: وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قوله مبلسين جمع مبلس، والمبلس هو الذي أيس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومنه سمي إبليس بهذا الاسم، بهذا الاسم لأنه أيس من رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله جل وعلا امتن بنزول الغيث، ثم ذكر بحالهم وما كانوا عليه من اليأس والقنوط قبل نزول هذه الرحمة عليهم، فلما نزلت ذكرهم الله جل وعلا باستشعار هذه النعمة وهذه الرحمة التي امتن الله جل وعلا بها عليهم. قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وقوله هنا فانظر، المقصود بالنظر هنا نظر الاعتبار والتفكر والاستدلال على هذه الآيات بما ذكره الله جل وعلا بعد ذلك بقوله: إن ذلك لمحيي الموتى. وقوله إلى آثار رحمة الله اختلف في قراءته، فقرئ إلى آثار بالجمع، وقرئ إلى أثر، إلى أثر رحمة الله، وكلاهما وهما قراءتان صحيحتان سبعيتان. فقوله إلى آثار بالجمع هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص، وبالإفراد على إرادة الجنس هي قراءة الباقين من السبعة. والأثر أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده، أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده، كالأثر كقولهم الأثر يدل على المسير، فإذا وجد الإنسان أثرا في الأرض فإنه يدل دلالة على وجود من طرق هذه الأرض بقدمه وسار عليها. فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك من آثار رحمته، وهو حياة الأرض بعد موتها. وقوله فانظر إلى آثار رحمة الله، قوله إلى آثار رحمة الله، رحمة الله هنا يمكن أن تكون مخلوقة، فيراد بذلك المطر والغيث، فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى، وهي والمراد بذلك الرحمة المخلوقة. ويمكن أن تكون صفة من صفات الله جل وعلا إذا أريد بذلك السبب، أي سبب ما نزل بهم من الرحمة من الغيث والنعمة هو رحمة الله سبحانه وتعالى بهم. فالسياق يحتمل هذا ويحتمل هذا، والأظهر أن المراد بذلك الرحمة المخلوقة، وهي رحمة الغيث والمطر، لأن الله عقب عليها بقوله: كيف يحيي الأرض بعد موتها. ومعلوم أن نزول الغيث يحيي به الله جل وعلا الأرض بعد موتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا سياق سورة الحج. وقال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال الله جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. استدل على إحياء الموات بإحياء الأموات، استدل في هذا السياق استدلال بإحياء الموات على إحياء الأموات، فالموات هنا المقصود بها الأرض الميتة اليابسة التي لا نبت فيها ولا عشب ولا مرعى ولا كلى، فينزل الله جل وعلا عليها المطر والغيث فتهتز وتنبت وتخرج من خيراتها وبركاتها. استدل بذلك على إحياء الأموات يوم القيامة للبعث والنشور، إن ذلك لمحيي الموتى، فالذي هو قادر على إحياء الموات وهي الأرض الميتة قادر سبحانه وتعالى على إحياء الأموات وهم الذين يموتون فيحييهم الله جل وعلا ليجازيهم على أعمالهم. وفي هذه الآية إثبات البعث بعد النشور، وهذه المسألة جادل فيها الكفار كثيرا، والقرآن الكريم في سياقات كثيرة قرر هذا الأصل العظيم وهو إثبات البعث والنشور على وجوه متعددة ومسالك متنوعة، فمن ذلك الاستدلال عليهم بمن أماتهم الله وأحياهم في هذه الحياة الدنيا، فإذا أمات الله أحدا وأحياه في الدنيا فإنه قادر على إماتته ثم يحييه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآخرة. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قصة أصحاب بقرة بني إسرائيل في قوله سبحانه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، أي في الدنيا، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومما جاء على هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. ومن ذلك كذلك ما ذكره الله جل وعلا في قصة إبراهيم في قوله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه الأمثلة ذكرها الله جل وعلا وفي القرآن غيرها أيضا، والمقصد من ذلك هو الاستدلال بذلك على إمكانية البعث والنشور، فالذي أحيا الناس بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا قادر على إحيائهم بعد الموت ليجازيهم بأعمالهم في الآخرة. ومما يذكره القرآن في ذلك الاستدلال عليهم بالنشأة الأولى، الاستدلال عليهم بالنشأة الأولى، فإن الذي أنشأهم أول مرة قادر على إعادتهم للحساب والجزاء بعد موتهم. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. فالذي فطرهم أول مرة هو قادر سبحانه وتعالى على إعادة خلقهم بعد ذلك. وكذلك في هذا المعنى قوله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فإعادته أهون عليه والكل عليه هين. وقد مر معنا تفسير هذه الآية وهي في سورة الروم في هذه السورة. فهذه الأدلة تدل على أن الذي فطرهم وخلقهم أول مرة قادر سبحانه وتعالى على إعادة خلقهم مرة أخرى للحساب والجزاء يوم القيامة. ومن طرق القرآن في الاستدلال عليهم في هذا الباب الاستدلال عليهم بخلق الأكوان العظيمة والآيات العظيمة، كما قال الله جل وعلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. وقوله جل وعلا في خاتمة الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى وهو على كل شيء قدير. فاستدل الله جل وعلا عليهم بخلق الأكوان العظيمة، فالذي خلق الأكوان العظيمة من السماوات والأرض قادر على إعادة خلق هذا الإنسان الضعيف الذي لا يقارن خلقه من حيث قوته بخلق السماوات والأرض وما فيهما من الآيات العظيمة والدلائل الباهرة الشاهدة على وحدانيته جل وعلا وعلى قوته وعلى قوته سبحانه وتعالى. وكذلك مما يستدل به القرآن مما ذكره الله جل وعلا هنا وهو إحياء الأرض بعد موتها، فإن الله جل وعلا يضرب بهذا المثل على إحياء الأموات بعد موتهم للبعث والنشور، كما في هذا السياق في قوله جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ثم قال إن ذلك لمحيي الموتى. فالذي أحيى الأرض بعد موتها بالمطر والنبات قادر على إحياء الموتى. ومثله كذلك ما ذكر في آية سورة الحج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك الآية في سورة فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ثم قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قرر هذا المعنى في سياقات عظيمة وآيات كثيرة في كتابه جل وعلا في إحياء الموتى، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم في هذه الحياة الدنيا ليبلوهم أيهم أحسن عملا ثم يرجعون إليه فيحاسبهم على أعمالهم جل وعلا. قال الله سبحانه وهو على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى قدير على ذلك كما تقدم معنا في الأمثلة والآيات التي ذكرها الله جل وعلا التي تتضمن قدرته الكاملة جل وعلا. وهذا السياق وهو على كل شيء قدير ختم الله به سبع آيات في كتابه. وهو على كل شيء قدير أولها في آخر سورة المائدة وآخرها في أول سورة الملك. فآخر سورة المائدة في قوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وفي وآخرها في فاتحة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي القرآن أيضا إن الله على كل شيء قدير بالتوكيد، وختم الله به ثمان آيات في كتابه. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. لما ذكر الله جل وعلا حالهم في الرخاء والسراء ونزول النعمة عليهم ذكر حالهم في الشدة والضراء والبلاء، فهم لا يشكرون الله جل وعلا في السراء وعند حلول النعمة وتوافر الرخاء، ولا يصبرون كذلك عند نزول الشدة والبلاء. قال: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فالواو للقسم واللام موطئة للقسم ودخلت على إن الشرطية هنا، والجواب لظلوا لكنه جواب القسم، لكنه جواب القسم وهو يغني عن جواب الشرط. والله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك أنهم يستبشرون، لكن هذا الاستبشار لا يصحبه شكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليهم، فهم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ومعلوم أن النعم إذا شكرت قرت وإن كفرت فرت، وقد قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن فرحهم واستبشارهم لا يصحبه شكر، كما أنهم في حال نزول البلاء يكفرون بنعمة الله جل وعلا ولا يصبرون على هذا البلاء الذي أنزله الله بهم. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهو لا يشكر في السراء ولا يصبر عند نزول البلاء، وهذا مخالف لحال المؤمن. فحال المؤمن أن يحمد الله جل وعلا ويشكر الله سبحانه وتعالى على فضله إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة، وإذا امتحن وابتلي فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر والثواب من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الله جل وعلا: ولئن أرسلنا ريحا. تقدم معنا أن لفظ الريح هنا إنما قرئ بالإفراد، أجمع القراء على قراءته بالإفراد، والمراد بذلك ريح العذاب. وقد تقدم معنا في الدرس السابق ذكر ما أشار إليه جماعة من المفسرين من أن لفظ الريح إذا جاء مفردا فإنه يدل على العقوبة والعذاب، وإذا جاء مجموعا جمعا فإنه يدل على النعمة والرخاء والفضل والاستبشار به. ولكن هذا لا يكون مطلقا، ليس مضطردا. وقد تقدم معنا ذكر اختلاف القراءات، وأن اختلاف القراءات حاصل في كثير من مواضع ورود هذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. بريح طيبة، فاللفظ هنا مفرد وهو موصوف بأنه طيب. وقوله هنا: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فرأوه أي بأبصارهم، و اختلف في مرجع الضمير في قوله فرأوه، فالمشهور في كلامهم أن المراد بذلك الزرع، أي فرأوا هذا الزرع مصفرا أي من أثر هذا الريح، فأصابته الريح ودمرته وأهلكته. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. فالمشهور في كلامهم أن مرجع الضمير إلى الزرع، أي فرأوا الزرع مصفرا. وقيل إن المراد بذلك إن المراد بذلك السحاب، وأن السحاب إذا كان مصفرا فإنه لا يحمل مطرا ولا ينتفع ولا ينتفعون به، ولكن المشهور في ذلك أن المراد بذلك هو الزرع، فرأوا الزرع مصفرا. وقوله مصفرا حال، أي حال كونه مصفرا، وهذا دليل على موته وهلاكه، وهذا دليل على موته وهلاكه، لأن روحه تكون في الاخضرار، فإذا اصفر من بعد اخضرار فإنه مؤذن بانقضائه وهلاكه. قال ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، أي يكفرون نعمة الله جل وعلا التي انتفعوا بها زمنا طويلا، فيكفرون هذه النعمة ويقولون كيف آل الأمر إلى ذلك، فبعد نزول الغيث وبعد انبات الأرض واخضرار الزرع كيف ينزل مثل هذا العذاب على هذا الزرع. فالله جل وعلا بين أن ذلك من كفر النعم، ولو شكروا لانتفعوا بما أنعم الله جل وعلا به عليهم من هذه النعم العظيمة. فإذا هذا السياق هو في بيان حالهم مع نزول الشدة والكرب والبلاء عليهم، والسياق الذي قبله في قوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون هو في بيان حالهم مع نزول الرخاء والنعمة. وينبغي على المؤمن أن يحذر من التشبه بهذه الأخلاق، بل عليه أن يستحضر دوما نعمة الله جل وعلا عليه، وأن يقابل هذه النعم التي ينعم بها في كل حال ويتقلب في نعم الله، أن يستحضر ويستشعر عظيم فضل الله جل وعلا عليه، وأن يلهج لسانه بشكر الله جل وعلا، وأن تعمل جوارحه بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن شكر الجوارح يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يسعى إلا إلى ما يرضي الله جل وعلا، ولا يباشر بيده عملا إلا فيما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، فيصون جوارحه من أن يقع فيها شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا من النعم، من شكر نعم الله جل وعلا. كما عليه أن يحذر من التشبه بهذه الحال، وهي عدم الصبر عند نزول النعم، فإن هذه الحياة الدنيا هي دار ابتلاء، والإنسان معرض فيها لأنواع البلاء في نفسه وماله وزوجه وولده، ولا ينفك عن شيء من ذلك، فعليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، فهو على خير إن صبر، فيصبر على هذه الأقدار ويحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، أي يجحدون نعمة الله. وتقدم معنا تفسير معنى الكفر، وأنه في أصله يدل على الستر والتغطية، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء، والبحر كافرا لأنه يستر في جوفه الأشياء كذلك، وكذلك الزارع يسمى كافرا لأنه يستر الحب. والكافر الشرعي سمي كافرا لأنه يستر ويجحد نعمة الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للنعمة لا سواه بما أنعم وتفضل على الإنسان، كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال في سياق آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ ونسمع من كلامه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.